بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة، وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، ويحذر أمته من الإسراف فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. بين لنا هديه صلى الله عليه وسلم في كثير من أعماله، في صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي جهاده وفي معاملته مع الناس. والمصنف رحمه الله هنا يبين لنا هديه صلى الله عليه وسلم في كيفية الوضوء، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يتوضأ لكل صلاة إذا تيسر له ذلك، وإن كان على طهارة فهو يتوضأ لكل صلاة وإن كان صلى الله عليه وسلم أيضا على طهارة. ولأنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن من توضأ على وضوء كتب له 10 حسنات، ولكن هذا مشروط بشرط، وهو أن يكون وضوءه السابق قد أدى به عبادة، كمن توضأ وصلى ثم بعد هذه الصلاة أراد أن يصلي صلاة أخرى يتوضأ لها من جديد، هذا أفضل. أما إذا توضأ فلا يستحب له إعادة الوضوء بدون أن يعمل فيه عبادة، هذا لا يستحب له. إذا توضأ فلا يستحب أن يتوضأ مرة أخرى يكرره وهو لم يؤدي به عبادة، لكن لو توضأ لتلاوة القرآن ولمس المصحف ثم قرب الوقت استحب له أن يتوضأ للصلاة استحبابا، وله على ذلك 10 حسنات. فكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وربما صلى الصلاتين بوضوء واحد صلى الله عليه وسلم، أحيانا يصلي الصلاتين بالوضوء الواحد، ولكن أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة وإن كان على طهارة، وهذا أكمل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أيضا من هديه في الوضوء أنه لا يكثر صب الماء، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من صب الماء وسماه سرف، وقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد: لا تسرف، قال: في الماء سرف يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جاري. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم عدم الإسراف في كل شيء، حتى في الماء الذي هو أوفر الأشياء لا يسرف فيه صلى الله عليه وسلم، لأن السرف في كل شيء منهي عنه، وكذلك في الوضوء نص عليه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا ينبغي له أن يسرف في صب الماء بل باقتصاد. ولذلك كان يتوضأ بالمد، والمد تعرفونه، المد شيء قليل، يعني بمقدار ملء الكفين، هذا هو المد، والمد هو ربع الصاع، والصاع 4 أمداد. فكان يتوضأ بالمد، وربما نقص عنه صلى الله عليه وسلم، هكذا كان سنته عليه الصلاة والسلام، هكذا كانت أفعاله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم والاتصاف بصفاته ومتابعته في أفعاله. فكثير منا في هذا الوقت يتوضأ بالشيء الكثير، وربما يفتح البزبوزة والحنفية وتصب الماء الكثير، ثم إذا انتهى من وضوءه إذا هو ثيابه ملابسه كل مليانة من الماء بسبب الوضوء بإكثار الماء، ربما أنه يكثر من الماء حتى أنه ربما يستعمل أكثر من التنكة في مجرد الوضوء، وهذا من الإسراف المنهي عنه. فينبغي للإنسان أن يخفف الماء، وأن إذا فتح الصنبور الذي يتوضأ من يجعله يصب صبا رفيق حتى يتمكن من أخذ الماء القليل ولا يكثر، لأن هذا المقصود منه متابعة السنة، والمقصود منه أن يفعل الإنسان مثل ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان فعله، يتوضأ بالمد، وعندما يغتسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة يكتفي بصاع بأربعة أمداد، ملء الكفين أربع مرات، هذا الاغتسال، وهذا معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة يحذرون أيضا من الإسراف. فلذلك لما أعطي رجل ما يتوضأ به كأنه تقال له وقال هذا قليل ما يكفيني، قال قد كان هذا يكفي من هو خير منك وأكثر منك شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي لنا معشر مسلمين الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم في وضوئه وفي سلوكه وفي صلاته وفي صيامه وفي جميع أعماله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي أن يكون الأسوة القدوة، فلنا في الرسول قدوة وهو أسوتنا وقدوتنا. نعم.
وصح عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاثة، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، وكان يستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله تارة وتارة يقبل بيديه ويدبر بهما. ولم يصح عنه أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح على ناصيته كمل على العمامة، ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق. ولم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة، وكذلك الوضوء مرتبا متواليا.
هذا هديه صلى الله عليه وسلم في كيفية الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتوضأ أنه يغسل وجهه ثلاث مرات، ويغسل يديه ثلاث مرات، ويمسح رأسه مرة واحدة، ويغسل رجليه ثلاث مرات. هذا أكثر ما يفعل، وهذا هو الوضوء الكامل. وربما فعل صلى الله عليه وسلم غسل وجهه مرتين فقط، وغسل يديه مرتين فقط، ورجليه مرتين فقط. وقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه مرة واحدة، ويديه مرة واحدة، ورجليه مرة واحدة، ومسح برأسه مرة واحدة. فكان يفعل هذا ويفعل هذا، ولكن أكثر ما كان يستعمل صلى الله عليه وسلم أنه يغسل وجهه ثلاثة، ويديه ثلاثة، ورجليه ثلاثة. ولا تستحب الزيادة على الثلاث، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد على الثلاث، بل نهى عنه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الوضوء ثلاثا ثلاثا، فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم، تجاوز الحد وتجاوز فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يقتصر على ما كان صلى الله عليه وسلم يقتصر عليه، وهو أن يغسل وجهه ثلاث مرات، وهذا هو الأكمل. ولو اقتصر على واحدة أجزأته، أو على اثنتين أجزأته، ولكن الثلاث هي الأفضل والأكمل، ولا أكمل منها، يعني لا يزيد رابعة، فإذا زاد رابعة فقد أساء في هذا وخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا كل ما توضأ يتمضمض ويستنشق، فأحيانا يأخذ بغرفة واحدة يتمضمض بجزء منه ويستنشق بالجزء الآخر، يكتفي بغرفة واحدة، لأنه لا يسرف في الماء صلى الله عليه وسلم، ويقتصد في الماء. فلذلك كان يغرف بيده اليمنى غرفة واحدة، يتمضمض ببعضها ويستنشق بالبعض الآخر، ويستنثر بشماله. الاستنشاق هو أن يضع الماء ويستنشقه إلى أعلى أنفه، وأما الاستنثار فهو كونه ينثر الماء، فهذا يستنثره بالشمال، لأن اليمين للشيء الطيب والشمال لضد ذلك، فهو حينما يستنثر يأتي باليد اليسرى، حينما يأخذ الماء فهو باليد اليمنى صلى الله عليه وسلم. فهو يستنشق ثلاث مرات ويستنثر ثلاث مرات ويتمضمض ثلاث مرات. فكان عليه الصلاة والسلام وربما اقتصر بالمضمضة والاستنشاق على مرة واحدة، كما كان يقتصر على غسل الوجه واليدين كذلك مرة واحدة في بعض الأحوال. فهكذا هديه صلى الله عليه وسلم في وضوءه. فالأكمل وما يسميه العلماء رحمهم الله الوضوء الكامل هو أن يغسل أن يتمضمض، أولا يغسل يديه ثلاث مرات، فإن كان في نهار فإن هذا سنة أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يبدأ بالوضوء ويسمي، يقول بسم الله وبنية أيضا الوضوء يغسل يديه ثلاث مرات. فإن كان مستيقظا من نوم الليل فهذا يجب وجوبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فقوله فلا يغمس هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يغمس حتى يغسلها، هذا إذا استيقظ من نوم الليل. أما إن كان من نوم نهار أو كان كذلك بدون نوم فيستحب له استحبابا أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في الإناء وقبل أن يأخذ الماء له، ثم بعد ذلك يأخذ بيده ويتمضمض بجزء منها ويستنشق بجزء منها، يفعل ذلك ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه. فإذا غسل وجهه ولا يبالغ في صب الماء وإكثار الماء، ولكن المهم أنه يبلغ جميع الوجه، والوجه هو حده من منابت شعر الرأس إلى الذقن إلى اللحية، واللحية داخلة في الغسل لا بد أن يغسلها. هذا بالنسبة لطول الوجه، أما لعرض الوجه فهو من الأذن إلى الأذن لا بد أن يبلغ هذا كله في الغسل، يعم الوجه هذا كامل الوجه من الأذن إلى الأذن ومن منابت شعر الرأس إلى اللحية، هذا هو الوجه، فلا بد أن يغسله ثلاث مرات، هذا الأفضل، ولو اقتصر على واحدة لكفى، لكن الأفضل أن يفعل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، يغسل وجهه ثلاث مرات لكن يعمم كل غسله، يعمم بها الوجه كله. أما بالنسبة للحية فإذا كانت اللحية كثيفة كثير شعرها فهو يكفي إذا غسل ظاهرها، والأفضل أن يأخذ من الماء ويدخله من تحت الحنك حتى يغسل أصول شعر اللحية بالماء، هذا أفضل وأكمل، لأن النبي كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت اللحية خفيفة شعيرات فهو يكتفي بما يصل إليها بالماء، لأنه يصل إلى أصولها ويجب غسل ما تحت الشعر إذا كانت خفيفة، فإن كان الشعر كثير فهو ما يجب بل يكفيه ظاهرها، إلا أنه يستحب أن يدخل الماء من بينها حتى يتخللها ويعرف أنه وصل، هذا استحبابا لا وجوبا. هذا كيفية غسل. ثم صلى الله عليه وسلم يغسل يديه بعد غسل الوجه ثلاث مرات، يغسل، والأفضل أن يبدأ باليمين، ولو بدأ بالشمال لصح، لكن الأفضل أن يبدأ باليمين، لأن هذا فعله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في طهوره يعني في وضوءه وفي شأنه كله، فكان يحب اليمين، يبدأ باليمين، فيغسل يده اليمنى ثلاث مرات ثم يغسل يده اليسرى ثلاث مرات. فإذا انتهى من غسلهما مسح رأسه، ومسح الرأس لا بد أن يعمم المسح كله، لأن الذين نقلوا مسح النبي ونقلوا فعله في الوضوء عليه الصلاة والسلام كلهم يمسحون الرأس كله، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه، قال أريكم كيف كان النبي يتوضأ، فلما أراهم وضوء النبي غسل ثلاثا وقال بيدي هكذا ومسح جميع الرأس، ولم ينقل عنه أنه اقتصر على بعض الرأس عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان لابسا العمامة، فإنه ربما يمسح على العمامة ويمسح على ما تبقى من الرأس، أما بدون عمامة فكان يمسح على الرأس كله صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي لنا أن نفعل كما كان يفعل، وأن نتبع هديه صلى الله عليه وسلم في جميع الأفعال، ومن جملتها الوضوء الذي هو شرط من شرط الصلاة، والصلاة هي أعظم عبادة، هي أعظم العبادات على الإطلاق بعد الشهادتين، فلذلك كانت النبي يهتم بها اهتماما كبير، والله سبحانه وتعالى كرر الأمر بها والمحافظة عليها، وأمر بالمحافظة عليها، ومن شرطها الوضوء، لأن النبي يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهكذا ثم إذا انتهى من مسح رأسه يمسح أذنيه، لأن الأذنين تابعات للرأس وليس من الوجه بل من الرأس، فإذا مسح رأسه يمسح أذنيه، فيمسح داخلهما بإبهاميه وظاهرهما يمسح داخلهما بالسبابة هكذا وظاهرهما بالإبهام هكذا يمسح ظاهر الأذنين. فهذا الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله، ولنا فيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يغسل، يبدأ بالرجل اليمنى ويغسلها ثلاثا، ثم اليسرى ويغسلها ثلاثا. هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في كيفية وضوءه.
وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، ويمسح أذنيه مع رأسه ظاهرهما وباطنهما. وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب، غير التسمية في أوله، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره. وحديث آخر في سنن النسائي، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ولم يكن يقول في أوله نويت، ولا أحد من الصحابة البتة، ولم يتجاوز الثلاث قط. وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه، وكان
نعم كان صلى الله عليه وسلم يقتصر على الوارد في القرآن، ولا كان صلى الله عليه وسلم يتجاوز، لأن تجاوزها تجاوز من الإسراف وتجاوز الحد. ما ينبغي، ينبغي للمسلم أن يقتصر على الوارد في القرآن أو في السنة أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. ينفذ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل المرفقين في الغسل، والكعبين يدخلهما في الغسل، لكن ما كان يرفع الماء حتى أنه مثلا يأخذ أكثر الساك أو يغسل الساك كله، هذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي للإنسان أن يأتي بشيء يرى أنه من باب الاحتياط في الدين، وهو إذا اقتصر على الواجب هذا ويكفي. أما كونه مثلا يغسل ساكه مثل ما يعمل بعض الناس، أو مثلا منه دخل المرفقين غسل عضده وكذا، يرى يظن أن هذا أحب إلى الله، ويظن أن هذا من الاجتهاد في العبادة، لا، هذا ما ينبغي. لأنك ينبغي لك أن تقتصر على ما كان النبي يفعل ولا تزيد عليه، لأنك إذا زدت عليه فقد خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا إذا انتهيت من الوضوء فينبغي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أو تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. هذا الوارد. فلو لم يكن يقول صلى الله عليه وسلم شيئا غير هذا، في أول الوضوء يقول بسم الله، وفي آخره يأتي بهذا الدعاء. أما ما يفعل بعض الناس من الدعاء، عندما يغسل وجهه يجيب دعاء، عندما يغسل يديه يجيب دعاء، عندما يغسل رجليه، هذه كلها من الأمور المحدثة ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. جميع الذين نقلوا كيفية وضوءه ما نقلوا عنه إلا هذا. فلا ينبغي للإنسان أن يأتي بشيء النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، ولم يكن عند الوضوء يقول اللهم إني أريد الوضوء لهذه الصلاة، أو أريد الوضوء لأجل مس المصحف، أو أريد الوضوء من أجل الطواف. لا، ما كان النبي يفعل ذلك، بل يتوضأ، والنية معروفة، النية محلها القلب، وهو لم يقم ولم يقرب الماء إلا ليتوضأ، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه، فلا يحتاج إلى أنه مثلا يقول ذلك. كذلك في الصلاة ما يحتاج أنه يقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام جمع. كل هذا ما ورد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا الأئمة رحمة الله عليهم، فلا ينبغي للإنسان فعل هذا. كذلك عند الطواف ما ينبغي أنه إذا جاء وقف مثلا أمام الحجر أن يقول اللهم إني أريد طواف كذا وكذا، اللهم طواف الحج وطواف العمرة أو طواف تطوع، كل هذا ما ورد. يكفي ما في ضميرك، الله يعلم ما في قلبك، ويعلم أنك ما دخلت للحرم إلا من أجل أن تطوف، ويعلم طوافك هذا وشه، هل هو فرض أو سنة، ما يحتاج أنك تخبر الله سبحانه وتعالى، الله يعلم ما في ضميرك، الله يعلم ويرى كل شيء، ويسمع كل شيء ويعلم ما في قلبك ويعلم الشيء الذي ما هو بقلبك، الشيء الذي ربما يحدث في قلبك يعلم أنه سيحدث وأنت ما تدري عن هذا الشيء. فالله عالم سبحانه وتعالى بكل شيء. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ابن علي بتوث. فالنبي يرى، فالله سبحانه وتعالى يرى كل شيء، فلا يحتاج انك مثلا تخبره او اني كذا او اريد كذا او اريد كذا، تخبر احد مثلك ما يعرف الا لما انك تخبر. الله مطلع عليك، ولذلك ما كان النبي يفعله، ولو فعله النبي لفعلناه، ولو فعله لو مرة لكن هذا سنة ونفعله، لكنه ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة، ولا نقل ولا عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم. فإذا ما كان النبي يفعله، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والصحابة ما نقل عنهم شيء من هذا، ولو سمعوا عن النبي شيء لعملوا به ولا نقلوه لنا. فهكذا ينبغي للمسلم أن يقتصر على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما أكبر حظه إذا وافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما أقربه للقبول إذا وافق فعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي للمسلم. نعم.
وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يواظب على ذلك.
نعم، ولذلك قال العلماء يستحب تخليل اللحية، لأن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت كثة، فأحيانا يخللها وأحيانا لا يخللها، فيتركها دليلا على جواز ذلك، وأن الإنسان إذا غسل ظاهرها إذا كانت كبيرة يكفي، وإذا خللها فهو أكمل وأفضل.
وكذلك تخليل الأصابع ولم يكن يحافظ عليه. أما تحريك الخاتم فروي فيه حديث ضعيف.
نعم، تحريك الأصابع ينبغي، لا سيما إذا بعض الناس تكون أصابعه ملتصقة فلا يصل الماء بين الأصبعين حتى يخللها، فهذا يجب عليه أن يخلل الأصابع حتى يصل الماء إلى ما بين الأصابع، أصابع اليدين ولكنه في الرجلين آكد، لأن اليدين يشتغل بالماء ولا بد أنه، لكن الرجلين لا بد أن يخللها يتأكد منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل أصابعه، وكذلك إذا الخاتم عليه صلى الله عليه وسلم كان يحركه، يحرك الخاتم من أجل أن يصل الماء إلى ما تحت الخاتم.
وصح عنه أنه مسح في الحضر والسفر، ووقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
نعم، كان عليه الصلاة والسلام يمسح على قدميه، وهذا من السنة، فكان صلى الله عليه وسلم يمسح، وكان أصحابه يمسحون معه ومسحوا بعده، فهذا المسح على الخفين ينبغي للإنسان إذا احتاج إليه أن يفعله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، ولا ينبغي للإنسان أن يكون في شيء من التشديد أو شيء من الوسوسة بحيث أنه ما يمسح، لا بد يغسل رجليه. لا، إذا كان عليه الجوربين أو عليه الخفين فينبغي لك المسح ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام تمسح، فإن كان أنت مقيم في البلد فلك أن تمسح يوم وليلة ثم بعد ذلك لا بد من الغسل، وإن كنت في سفر فأنك تمسح ثلاثة أيام بلياليها، وإذا مضت ثلاثة أيام بلياليها فإنه لا بد من غسل القدمين، ما تستمر على طول الوقت، لكنك تمسح بالنسبة إذا كنت مقيم يوم وليلة، وفي إذا كنت مسافر ثلاثة أيام بلياليها، فهالمسح ينبغي فعله، وكان رضي الله عنهم الصحابة يفعلون ذلك، ولذلك يقول الإمام علي رضي الله عنه في بالنسبة للمسح يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فهذا خبر عن علي رضي الله عنه، وإن كان بعض الطوائف الذين يفضلون علي ويقدمون ويتبعون علي رضي الله عنه لا يمسحون، يخالفون النبي ويخالفون علي رضي الله عنه في عدم مسح الخف، فلا بد من المسح عليهم، فينبغي للمسلم يمسح اقتداء بالنبي، وإن كان لا يجب ولكنه أفضل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن تعمل بما كان يعمله صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا المسح من الأصابع إلى بس، ولا يمسح الأسفل، لا يكفي باليد وحده، لا يكفي بالوحدة أن يقول هكذا، لا ما يشرع هذا، لا ما يشرع أن يمسح جميع القدم من هنا ومن هنا، لا يكفي ظاهرة، يكفي ظاهرة بس، يبدأ من الأصابع حتى يشرع في الساق، من الأصابع حتى يشرع في الساق ويكفي، ولا يروح يمسح الجوانب ويمسح الأسفل، أي هكذا يكفي. هكذا. نعم، هكذا ينبغي أن يقتدى بالنبي وبفعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 70 حديثا عن النبي صلى الله عليه، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع آخر: ثبت المسح عن أكثر من 70 نفسا من الصحابة قولا منهم وفعلا. اللي ثبت بفعله واللي ثبت بقوله، عن 70 من الصحابة رضي الله عنهم المسح على الخفين. فلا ينبغي أن يكون في قلب الإنسان حرج من هذا، ولا ينبغي أن يدخل أن يدخله شيء من الوسوسة ويترك المسح. نعم.
وكان يمسح ظاهر
الجورب بشرط أنها لا ترى البشرة، ما ترى البشرة، فإن كانت ترى البشرة فلا يصح المسح عليه. نعم.
وكان يمسح ظاهر الخفين ومسح على الجوربين ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية، ولكن يحتمل أن يكون خاصا بحال الحاجة ويحتمل العموم وهو أظهر، ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدما، بل إن كانتا في الخفين مسح وإن كانتا مكشوفتين غسل.
نعم، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى إذا كان لابس فسخ الخفين، إذا كان لابس واحتاج الوضوء مسح عليهم، وإن كان أنه عليه الصلاة والسلام غير لابس غسل القدمين، ثم إذا احتاج إلى أن يلبس الخفين لبس الخفين. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: لا يسن أن يلبس الخفين من أجل أن يمسح، لكن إذا منك لبسته لحاجتك، لحاجة البرد ولا لحاجة أي حاجة من حاجات لبس الخفين أو لأذى في قدميك ولبستهن، فالأفضل بحقك أنك تمسح عليهن ابتداء بالنبي، لكنك ما تتحرك ولا أبي ألبس من أجل أن أمسح، لا لا تتحرى هذا الشيء، ولكنه إذا قدر أنك توضيت والخفين عليك وأنت لابسهن على طهارة فامسح عليهما ولا تخلعهما. نعم. هنا الجوربين هنا الشراب، لكن لا بد أن تكون الشراب متينة حيث أنه ما ترى منها القدم، فإن كانت ترى فلا يصح المسح عليها، لا بد أن تكون متينة ساترة للقدمين كلها فيجوز المسح عليها. لا 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 لو حتى المسح هذا ما ينبغي ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في قطع صلاة المصلي وأخبر أن عليه إثم، وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا إذا كان يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي في الصلاة. عد هذا في خلاف بين العلماء، إذا كان في الصلاة بعض العلماء يقول ينظر للكعبة، بعضهم يقول ينظر إلى موضع سجوده، وهذا هو الصحيح وهو الأفضل، لأن إذا كان في صلاة ولو كانت الكعبة أمامه ينظر إلى موضع سجوده، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلما نزلت هذه الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه وهو في مكة، لأن السورة مكية، وأمر أصحابه أن ينظروا إلى موضع سجوده ولو كان في مكة ولو كان في الحرم، فالأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده. وإن قال بعض طلبة بعض العلماء إنه ينظر إلى الكعبة، لكن هذا قول الراجح، والصحيح أن النظر إلى موضع سجوده. نعم. لا اليوم يبتدي من اللبس، من لبسه عليه. نعم.
وكان يت...
عبرة بالصلاة. نعم.
وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ويتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا. وصح عنه أنه قال: حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ولما سافر هو
نعم عليه الصلاة والسلام، هذا هدي في التيمم، لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الوضوء وانتهى، والوضوء قد لا يتيسر للإنسان في كل وقت ولا يتيسر له في كل مكان، قد يكون مثلا تحضر لديه عنده صلاة وليس عنده ماء فيحتاج إلى التيمم. والله سبحانه وتعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا فهذا بالنسبة لمن وجد، ومن لم يجد ماء وإن كنتم فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر هنا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا كان مريض ما يستطيع يمس الماء لجروح أو قروح أو غير ذلك فإنه يكفيه التيمم، أو لم يجد الماء فهو يكفيه التيمم. والتيمم كيفيته، التيمم الذي كان عليه الصلاة والسلام يفعله أنه يضرب الأرض ضربة واحدة ويمسح وجهه، ثم يضرب ضربة ثانية ويمسح كفيه بهما ويكفي، سواء للوضوء الأصغر أو الوضوء الأكبر، حتى في الجنابة يكفي يضرب الأرض مرة واحدة ويمسح وجهه ويضرب ثانية ويمسح يديه ويكفي، بس إنما بالنية ينوي أن هذا عن الجنابة ويكفي. في الوضوء الحدث الأكبر أو الأصغر كيفية التيمم لهما واحدة، وإن ضرب ضربة واحدة ومسح وجهه بأصابعه ومسح كفيه براحتيه بضربة واحدة فذلك أيضا كافي. فهذا كيفية تيمم صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من التسمية أيضا. ويتيمم على الأرض التي يصلي عليها، ما هناك شيء مخصوص، وإن كان بعض العلماء يقول لا يجوز التيمم إلا على تراب الحرف، على الطين الذي له غبار يعلق بالوجه واليدين، لكن هذا تحكم ما فيه دليل. النبي كان في أي أسفاره أي أرض يصلي فيها يتيمم منها عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنه ليس شرط وجود التراب، ولأن التراب الذي هو الطين تراب الحرف قد لا يتيسر الإنسان في كل مكان، والنبي عليه الصلاة والسلام يسافر وينزل في الرمال وينزل في الجبال وينزل في كل مكان عليه الصلاة والسلام، ولا كان يبحث عن التراب. فهذا الصحيح أنه إذا ضرب الأرض من أي شيء سواء تراب أو رمل أو سبخة أو أي شيء فإن هذا كافي.
ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب.
نعم، ما كان يحمل عليه الصلاة والسلام التراب، وذهب إلى تبوك ومشى مسافة طويلة في الرمال، دل على أنه يتوضأ أنه يتيمم صلى الله عليه وسلم من الرمل، فليس شرط أن يكون التراب. نعم.
ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به.
نعم، والآية ما نصت على التراب، قالت فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد في لغة العرب ما تصاعد على وجه الأرض، كل ما كان على وجه الأرض هذا يسمى صعيد. فالصعيد مثل ما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخر قاموا في صعيد واحد وطلبوا كل واحد مسألة فأعطيت كل واحد ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص منه. فدليل على الصعيد هو وجه الأرض، والله قال فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يسمي التراب، وإن كان بعض العلماء يقول صعيد هو تراب، لكن هذا صعب أنه يبي يجد الإنسان تراب الطين الحرث الذي صالح للزراعة في كل مكان. نعم.
ولا فعله أحد من أصحابه.
ونعم، عموم الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فأيما رجل إلى الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. في أي مكان تحدث الصلاة المسجد عنده وطهور اللي يصلي ويتيمم منه. نعم.
ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل، ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء.
في عندك أسئلة؟ معك أسئلة؟ ها؟ طيب اقرأ الأسئلة.
ما هو الدعاء الوارد في السعي بين الصفا والمروة؟ وهل في كل مرة؟
اللي حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى الصفا والمروة أذكار، ولكن اللي حفظ عنه أنه لما خرج صلى الله عليه وسلم من الحرم وأقبل على الصفا قرأ الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فهو عندما يشرع الصعود في الصفا يقرأ هذه الآية الكريمة. وكذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك، ثم إذا صعد على الصفا يستقبل البيت ويكبر 3 مرات نحو الكعبة، ثم ينفئن الحدر قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله نصر عبده وهزم أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذه نقلت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بما عنده من الأدعية. الإنسان ما هناك شيء مخصوص للدعاء لا في الطواف ولا في السعي ولا في الوقوف بعرفات، إلا أنه حفظ على النبي أدعية ينبغي للإنسان أن يقوله، ولكن يأتي بما يحب، يدعو ويسأل الله بكل ما يحب، سواء في الطواف أو في السعي أو عند الجمرات أو في عرفات أو عند وقوفه عند المشهر الحرام، يدعو بما يحب، يسأل الله سبحانه وتعالى ويكثر من التهليل ويكثر من التكبير في كل هذه المواطن. وليس لها دعاء مخصوص، مع أنه لو ما تكلم ولو ما دعا حج صحيح، لكن ينبغي أن يسأل الله في هذه المواطن ويحرص على الدعاء ويحرص على ما يحب ويكثر من قوله سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذا من أفضل الأدعية. ولأن الله سبحانه وتعالى أمرنا به وقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فينبغي الإكثار من ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لأن النبي كان يقولها وكان يقولها بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ويكثر في دعاءه أن يقول هذه الجملة صلى الله عليه وسلم. والقرآن كذلك هنا أثنى على الذين يدعون بهذا الدعاء، ولأن هذا من أجمع الأدعية وأفضل الأدعية. أولا أنه دعاء قرآني ودعاء أيضا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني أنه جمع خيري الدنيا والآخرة. إذا حصلت لك حسنة الدنيا، حسنة الدنيا ما لها حد، إذا من الله أعطاك حسنة الدنيا، حسنة الدنيا ليس لها حد. وإن كان بعض العلماء اختلفوا في وش حسنة الدنيا، فبعضهم قال الزوجة الصالحة، وبعضهم قال البيت الفسيح، وبعضهم قال المركب الهلي، لكن حسنة الدنيا تشمل هذا كله. فأنت اسأل الله سبحانه وتعالى وأعظم الرغبة فيما عند الله، والله يعطيك كل هذا وما هو خير من هذا. فينبغي أن تكثر من هذه الجملة. وكذلك حسنة إذا وقاك الله عذاب النار، هذا أن تبحث عنه وأدخلك الجنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة هي الجنة وقنا عذاب النار، فهذا أفضل الدعاء الذي ينبغي للمسلم أن يكثره في كل موطن من مواطنه، حتى في التشهد الأخير في الصلاة ينبغي أن يكثر من هذا الدعاء. نعم. أي نعم، كل ما أقبل عليها يأتي في هذا الدعاء وعند المروة يكثرها. نعم. أي نعم.
معي مجموعة وهم طلبوا مني أخذهم إلى مسجد التنعيم. معي مجموعة وهم طلبوا مني أخذهم إلى مسجد التنعيم ليأتوا العمرة لبعضهم عن والديه، وماذا علي؟
ما فيه بأس أن يذهب إلى التنعيم ويأخذ عمرة، ما فيه بأس، ولكن الأفضل له أن يكثر من الطواف، هذا أفضل من الذهاب إلى العمرة. بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا مقيمين في مكة والتابعين رضي الله عنهم الذين كانوا مقيمين في مكة ما كانوا رضي الله عنهم يكثرون الذهاب إلى التنعيم ويحرمون من التنعيم، بل كانوا يكثرون الطواف، حتى إن بعضهم قال إن هذا غير مشروع. لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنه لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وتحرم من عمرته إلى التنعيم، هذا يدل على جواز، ولكنه النبي ما فعل والصحابة ما فعلوا، لكن هذا يدل على الجواز لا على الاستحباب، على أن هذا جائز، لكن الاستحباب شيء آخر. فالاستحباب هو أن تكثر من الطواف، وإلا فلا بأس إن يذهب إلى العمرة ويحرم بعمرة لنفسه أو لوالديه أو لصديقه أو لمن يريد، هذا جائز، لكن كونه يكثر من الطواف بالبيت هذا أفضل، اقتداء بفعل الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أيضا فعل التابعين من بعدهم، ما كانوا إلا في النادر يذهبون إلى العمرة. نعم. كيف؟ يعني إيش؟ أي الرفيق؟ الرفيق؟ أي لا بأس، لا بأس أن تأخذ العمرة له، وكذلك نعم المتوفى.
إذا كانت ما تستطيع لا بأس أن تأخذ لها عمرنا.
هل يجوز تأدية عمرتين في يوم واحد قبل التحلل من الإحرام الأول؟
قبل التحلل كيف يحلم بعمره وهو لا يزال هو في عمره الآن؟ كيف يأتي بعمره وهو في عمره؟ لا ما يجوز حتى يخلص عمرته. فإذا خلص عمرته وأناها بالطواف والسعي والحلق والتقصير وأراد يأتي بعمره لكنه ما ينبغي هذا ولم يكن من فعل السلف رضي الله عنهم. فالجواز شيء والاستحباب شيء آخر، فالاستحباب ما يستحب أما الجواز فإنه جائز. نعم.
حضرت من مصر يوم 28 رمضان لأداء العمرة والحمد لله قضيت مناسكها وأكملتها والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر وصمت يوم 29 رمضان ونويت البقاء في مكة لأداء الحج، فهل علي هدي أم لا؟ وما هي المناسك التي لا بد أن نعملها؟ وهل من الممكن أن نعمل مع مطوف في الحج أم لا؟
إذا كنت أكملت عمرك في رمضان أكملتها يوم 29 فقد كانت العمرة في رمضان ولم تقع العمرة في أشهر الحج لأن رمضان ليس من أشهر الحج، فأتيت بالعمرة وكملتها يوم 29 من رمضان فهذه العمرة أتت عمرة في رمضان ولها فضل عظيم إذا وقعت في هذا الشهر الكريم. ولكن لو بقيت في مكة ولم تأخذ عمرة وجلست في مكة حتى الحج وأحرمت بالحج من مكة فليس عليك هدي، أحرمت بالحج مفرد فليس عليك هدي. لكن لو كانت العمرة وقعت في شوال أو ذهبت إلى المدينة وأخذت عمرة في شوال أو في القعدة ثم حجيت فهذا يكون عليك الهدي. وأما كونك مثلا تذهب مع مطوف أو غير مطوف هذا راجع إليك. نعم. هي هدي التمتع. إذا جيت بالعمرة في شوال وجلست في مكة ولم تسافر ثم حرمت بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن مع الناس أين هذا يكون عليك هدي التمتع لأنك أصبحت متمتعا. فالمتمتع تعريفه هو من أخذ عمرة في أشهر الحج وجلس وحج من في ذلك العام هذا المتمتع. والله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لو راح ذهب رجع إلى بلاده ثم جاء وأحرم بالحج فليس عليه شيء. نعم. لا إذا أهل مكة ما عليهم شيء. أهل مكة اللي أهلهم. نعم. كيف المناسك؟ إيه نعم إذا جاء وأتى العمرة وجلس يحمل مثل ما يعملون أهل مكة في حجه. نعم ما في فرق مناسك الحج لكل أحد ما في فرق لا أهل مكة وغيرهم سوا سوا، لكن اللي من غير مكة اللي يريد يسافر هذا يكون عليه الوداع، إذا أراد أن يسافر لابد من الوداع، وإلا فأهل مكة وغيرهم سوا لابد من الوقوف بعرفة ولابد من المشعر الحرام مثل مزدلفة ورمي الجمار والطواف كل شيء أهل مكة وغيرهم سوا. لكن الآفاقي الذي جاء من بعيد إذا أراد أن يغادر مكة يجب عليه طواف الوداع، أما المكي فلا عليه شيء لأنه باقي في بلدنا.
ركعتين تحية المسجد الحرام بعد الصبح والعصر جائز أم لا؟ ركعتين تحية المسجد الحرام بعد الصبح والعصر جائز أم لا؟
هذه تحية المسجد فيها خلاف بين العلماء. إذا دخل الإنسان في وقت النهي بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر بعض العلماء يجيزه وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قتادة في صحيح البخاري إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا صليت الركعتين فلا بأس لأنك امتثلت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن جاء حديث آخر أن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فبعض العلماء أخذ بهذا وقال إن تحية المسجد إذا كانت غير وقت النهي يفعلها وفي وقت النهي لا يفعلها، فطائفة من العلماء أخذوا بهذا وطائفة من العلماء قالوا بهذا، فلا على المسلم حرج إن جلس أو صلى، فإن صلى فقد أخذ بالحديث وإن جلس فقد أخذ بالحديث الآخر فلا حرج عليه إن صلى أو لم يصلي في وقت النهي. لكن هل الحرم المكي له خصوصية انك تصلي فيه اي وقت ولا فيه نهي، هذا ايضا فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول انه بالنسبة للحرم المكي اذا دخلت تصلي ما في وقت نهي، والصحيح انه كغيره الا في مسألة واحدة، الا ركعتي الطواف، لانها فيها حديث يخصها، فركعتي الطواف تصليها كل وقت، ينام انك تصلى الركعتين بعد العصر ولا بعد الفجر ولا في اي وقت، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: يا بني عبد مناف لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار، طاف وصلى، صلى ركعتي الطواف، اما غيره فهذا بعض العلماء يقول حتى غيره، لان هذه صلاة، وبعضهم جمهور العلماء لا يقولون انه كغيره من المساجد في عدم الصلاة وقت النهي.
يعني
لا، اذا كان داخل للمسجد يريد الطواف فلا يقدم على الطواف شيء ولا يصلي ولا يذهب الى الطواف، فان كان انه داخل للمسجد للتلاوة او داخل للمسجد من اجل حضور الجماعة للصلاة ولا عنده وقت بيطوف او ما نوى انه يطوف، هذا يصلي ركعتين كغيره من المساجد. لكن من دخل وهو معتمر، اولا الطواف ما يشتغل بالصلاة، يشتغل بالطواف، يعني كنت في عمرة وتأدي عمرك واهم عليك اداء العمرة، فلا يحتاج تصلي ركعتين، لانك ستطوف ثم تصلي ركعتين الطواف وتكفيك عن تحية المسجد، ما يحتاج تحية المسجد. ولذلك قال العلماء ان المسجد الحرام تحيته الطواف. نعم.
حضرت من الخارج الى جدة للعمل بالمدينة المنورة واريد عمل العمرة، فمن اين احرم للعمرة؟
يعني هو جاء الى جدة ما قصد